بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 30 من شهر ربيع الأول من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 9 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. وأيضا فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا له القنع شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. موضوع الشاهد أيها الأحبة على ما ذكره الشيخ كما تعلمون في أول الكتاب، وأن مخالفة اليهود والنصارى وكل كافر بالله أمر مقصود للشارع، وأن هذه أمة متميزة في دينها وفي أخلاقها وفي عاداتها وفي أعرافها، ومن باب أولى في دينها. ها هو الأذان، وهو شعار من شعار الإسلام، ولما عرض عليه صلى الله عليه وسلم قد احتار كيف يجمع الناس، لأنه لم يوحى إليه في هذا، فلما أشير عليه بأمر اليهود كره ذلك، لأنه لا يريد أن يوافقهم، لأن هذا من رمز عبادتهم. ثم عرض عليه ناقوس النصارى فكره صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه، لأن هذا أيضا من أمور عبادتهم. وجاء الله بالفرج في الأذان الذي أريه الصحابي الجليل عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. قال: وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا، تبين ذلك فيه. وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: وهو من أمر النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذرون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. ويشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيرون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضوع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه. وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهودي والنصارى. إذا فهل هو المراد أيها الإخوة أن لا يكون هناك توافق بيننا وبين اليهود والنصارى في هذا الأمر. قال هذا مع أن قرن اليهود، انتبه للفتة من شيخ الإسلام، هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق وإنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم، وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير. الشيخ يحكي ما في عصره من الذين تميعوا وتشبهوا باليهود والنصارى، يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار، حتى أن الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منهم، زعم بذا القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. وهذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا بهدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون. مراد بالترك هنا التتار يا اخوان، الموعود بقتالهم، حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لتركبون السنة من كان قبلكم كما تقدم. سبحان الله، على ذكر الشيخ للتتار أقرأ مدري اليوم مدري أمس دكتور يحاضر في نادي من النوادي يقسم بالله أن التتار ما قتلوا فردا واحدا ولا أغرقوا صفحة واحدة من كتب المسلمين. طيب نصدق هذا المسكين ولا نصدق الحافظ ابن كثير والحافظ ابن الأثير والحافظ ابن عساكر وغيرهم من علماء الملة ومؤرخيها، يعني أمور فعلا تدع الحليم حيران. ولهذا دائما أيها الإخوة، الأمور البدهية التي أصبحت في أذهان الناس، الأجيال الصغيرة أو الناشئة الآن إذا لم يربوا عليها وتنقل لهم هذه المعلومة، وإلا نشأوا في فراغ مخيف نظرا لزعزعة ما يفعله هؤلاء الأدعياء ممن تسنموا منابر الثقافة والأندية والصحافة والإذاعة والتلفزة وغيرها، فينتبه إلى هذا. فشوف شيخ الإسلام يقول الذي هنا وهو يتكلم على التتار، قال حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. والشيخ الإسلام ليس لوحده الذي قال هذا، كما تعلمون هذا محل إجماع تحدثت به الدنيا، بل هناك مؤرخون من غير المسلمين أثبتوا انتهاك التتار لحرمة المسلمين وتدميرهم، وقد وصلت الدماء في مساجد بغداد أيام هجوم التتار إلى الركب في مساجد بغداد. ويأتي هذا المسكين يحلف، انت حضرت على الحلف هذا، هذه شهادة، انت حضرت قبل سنة 656 فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعدها لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز، وهذا أيضا من الآداب التي ينبغي أن يرعاها كل مسلم ومسلمة. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب والأعاجم. إذن شوف كيف خالفهم صلى الله عليه وسلم. إذن مخالفة هؤلاء الكفرة أمر مقصود للشارع. ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة، وليس هذا موضوع استقصاء ذلك. وأيضا فعن عمر بن ميمون الأودي قال قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير كي ما نغيب، قال فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. هذا أيضا من مخالفة المشركين. وهذا كما تلاحظون إن ما يتطرق له الشيخ رحمه الله من أمثلة كلها أمور يعني معاشة في ديننا. يعني هذا في مسألة المزدلفة تجد أن بعض الناس يعني قد يعني لو بسك زحام ولا غيره فلو قد يعذر زحام السيارات، لكن الإنسان لم يتحرك ولم يستحضر مخالفة المشركين صباح يوم العيد يوم النحر ويخرج كما خرج صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في موافقة المشركين الذين يقولون أشرق كبير كيما نغير، بل خالفهم صلى الله عليه وسلم وخرج ورحل قبل شروق الشمس. قال وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء. حط خط تحت هذا الكلام، لأن بعض من تسلموا للتفقه في هذا العصر يقول يأخذ بحديث من وقف بهذا المكان ساعة من ليل أو نهار وينسى إجماع علماء الأمة على وجوب الوقوف إلى المغرب، فمعناته يجي صلاة الظهر ويوقف إلى الساعة 3 ويروح المزدلفة. فيه مع الأسف من فهم هذا الفهم السقيم ونسي إجماع الأمة بفعل نبيها صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. ولهذا يقول الشيخ ولهذا سار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة المشركين. وأيضا عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، نسأل الله يجعل من أصحابها يوم القيامة. وعن جبير بن نفير انظر هذا، انظر في حياة الناس اليوم يا أخي، انظر إلى يعني مو فقط وصلت إلى الأكل، وصلت إلى أن صنابير المياه تصب ذهبا في بعض البيوتات من محاولة تقليد الفرنجة والسير في ركاب المغضوب عليهم الضالين. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك، يعني على أي وجهين تتركها، كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بإذربيجان مع عتبة بن فرقد يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك فأشفع المسلمين في رحالهم مما تشفع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعين، يعني إلا هكذا يعني مقدار إيش إصبعين الوسطى والسبابة وضمهما صلى الله عليه وسلم. إذن ما وجز من الحرير إلا بمقدار هذا. وروى أبو بكر الخلال بإسناد إن عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وفي لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواك كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس. هؤلاء الأعلام الذين يفتخرون بدينهم ويعتزون بعزة الله ولا يأخذهم بهرج اليهود والنصارى وأشباههم. وقال في رواية صالح إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطعم. إذن لاحظ أن الشيخ حاول أن يجمع لنا ما يتعلق في الأذان، ما يتعلق في أمر الصلاة وقد أطال في مسائل الصلاة، ما يتعلق في أمور الحج، ما يتعلق في أمور الأكل والشرب، ما يتعلق في أمور اللباس. كل هذا لماذا؟ لأن مخالفة كل كافر أمر مقصود الشارع الحكيم. ينتقل الآن رحمه الله بعد أن ساق الأدلة إلى ذكر أوجه الإجماع. والإجماع يا أخوة كما هو معلوم الإجماع لا يكون إلا بناء على إيش؟ على نص شرعي. طيب قال فصل وأما الإجماع فمن وجوه من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعد وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم. اسمع هذه الوثيقة التي حين نقرأها ونرى واقعنا كأنها خيال. والله والله كأنها خيال. الشروط العمرية التي وضعها على اليهود والنصارى ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي ألزمهم عمر رضي الله عنه في زيهم وفي عباداتهم بالشروط التي اشتهرت وشرحها العلامة ابن القيم في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة. الشروط العمرية أصبحت وثيقة تتحدث الدنيا كلها بها. هذه عزة المسلمين، هذا مصدر فخرنا، هذا مصدر عزنا حين نرجع إليه. قال أنه يعني اشترط عليهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أراد الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. من اللي يقول ذا الكلام؟ هم أهل الذمة يقولون بألسنتهم نلتزم أن نقول كذا ونفعل كذا ونفعل كذا ولا نتشبه بهم يعني بالمسلمين في شيء من لباسهم قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقمد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن جز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كان وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيئا من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. اللهم إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. وفي رواية أخرى رواها الخلال وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وأن لا نخرج باعوثا والباعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر ولا شعانينا من شعراتهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وأن لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهي أصناف. هذه الشروط أصناف. الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين، هذا هام في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة بغير هذا الموضع. يعني المراد بالهدي هو الشكل الخارج الظاهر، بحيث أن عمر رضي الله عنه والمسلمون معه إذا رؤي أحد في سوق في أي مكان يعرف أن هذا يهودي، هذا نصراني، لا يمكن أن يختلط لأول وهلة أن رؤياه أنه رؤيا أن احتمال أن يكون مسلم، لا يمكن هذا. هذا في وقت أنت تعيش في بعض بلدان المسلمين لا تفرق هل هذا يهودي ولا نصراني ولا مسلم، وعاش أناس حتى رأوا مخلوقات لم يجزموا هل هم إلى الذكور أقرب أم إلى الإناث أقرب. فنسأل الله أن يحفظ علينا ديننا يا إخوة، وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا حافظ على دينه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينال الشرف الرفيع الذي رسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحرك قلب المؤمن لما يقرأ عن الصحابة وما أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى طيب أنت ما أدركت خلاص راح الخير كله، لا، سماكم إخوانه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرف. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواننا الذي يأتون بعدنا أجر الواحد منهم أجر 50 منكم، 50 صحابي. ولا يلزم أن تكون أفضل من الصحابي، لا، لأن درجة الصحبة أمر تجاوز القنطرة. لكن هذا من عظمة هذا الدين، أنه ما كان الخير كله خلاص لهذا في الأول، ما بقي للمتأخرين شيء، لا، سماك يا من تستمسك بسنته في وقت ضياعها وزهادة الناس فيها، أنت تحت شعار إخوان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحابه وهؤلاء إخوانه، والأجر أجر 50 صحابي، نسأل الله الكريم من فضله. قال ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفة قال كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا، حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت وهذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. هنا يكون فيه مجال، هل إذا كان زيهم هو الغالب هل اللي يجب عليهم التغيير؟ ولا أن العكس فيها خلاف بين أهل العلم، ويبدو لي أن هذه والله أعلم تخضع لمسألة القلة والكثرة ومدى قوة شوكة المسلمين وضعفهم. لكن يقول الشيخ أما وجوب المغايرة فهذا أمر ليش مجمع عليه، ما في خلاف، لازم أن تغير الكفار. قال وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة في إسناده أن عمر بن الخطاب كتب ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طبعا أو كرها. وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل الناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا يا أمير المؤمنين الحقنا بالعرب، قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب، قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم. من ذكريات الطفولة أن الجلم هو السائد، وأنا طفل ما يعرفون ربعنا وبيئتنا شيء اسمه مقص، ما يسبون إلا الجلم. فقلت الحمد لله هذه على أقل من الكلمات العربية التي فكان يقول جيب الجلم وهات الجلم وقصوا بالجلم. فتعجبت أنها أنا كنت أحسبها لهجة وأدرها عربية فصيحة. هو المقص يا أخوانا، الجلم هو المقص. أين قالوا نحن نصارى، قال علي بجلم. فأخذ برواسيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزن به، وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. يعني إذا ركب ما يفشخ كذا مثل المسلم، لا خرج لك مع بعض علشان منين مش بقي واحد يعرف ان هذا يهودي ولا نصراني. وعن مجاهد بن الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ان لا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر ان عمر بن عبد العزيز كتب ان امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب، وتقدم في ذلك اشياء التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على احد انه هي عنه. وقد ذكر لي أن كثير من قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام وتركوا التقصيص. ولا عمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. هؤلاء هم ولاة المسلمين الذين انظر الى رسائلهم الى امرائهم او من ينوبون عنهم في المسلمين كيف يفعلون. قال ولم اكتب سائر ما كانوا يأمرون به في اهل الكتاب، اذ الغرض هنا التمييز. وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل. طيب من يذكر لنا ميزان المتوكل؟ ها احسنت، خضع المعتزلة ونصر الامام احمد رحمه الله. قال وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. إذن هذا القسم الأول من الشروط العمرية ما مراده إيش؟ التمييز. طيب قال ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم. ليه يا أخوان؟ لأن لا يفتن المسلمين، لأن لا يفتن به ضعيف أو ضعيف عقل. ثم أن هذا كفر ديانه، لأن لا يحل لهم بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به. قالوا من جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنع من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ يا الله يا الله لا ألطفك بعبادك. يقول الشيء إن كان هذا فعل عمر والمسلمين وولاة الأمور من بعده فيهم، أجل كيف الأمر إذا أصبح المسلمون هم الذين يرفعون من شعائر وعلامات اليهود والنصارى ويفتخرون بشعاراتهم؟ كيف يكون الأمر في حال الأمة؟ ومنها أي الشروط ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. مسألة العيد وأعيادهم سيفرد له الشيخ كلام طويل ومهم جدا، وستمر معنا عبارته الذي يقول أن من هنأهم في أعيادهم فإنه بمثابة من يهنئهم بالسجود للصنم، حتى يعلم الناس أن الأمر خطير وليس بالسهولة التي أو أنه الاختلاط بها الخواجات وتبلد الأحاسيس إلين يصبح كل واحد لا مو كل واحد. إن كان فيك خير تريد أدعوه إلى الإسلام، استخدم إن ألن تبعه العبارة أو عملته بعض التعامل لتجره إلى الإسلام هنا يغتفر لك لأنك تسعى إلى هدف أكبر. لكن أن تضيع دينك وتضيع خصائصك من أجل أن لا يقول أنك متزمت ولا أنك مسلم ولا أنك كذا، هذا هو الخراب والبوار، نسأل الله العافية. قال الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمص يقال لها زينب فرأها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمتة. فقال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول، يعني ملحة ما عندك لها الأسئلة، إنك لسؤول. وقال أنا أبو بكر. هذا شوف كيف تواضعهم رضي الله عنه، خليفة المسلمين يقول هذا، رجل من المسلمين، رجل من قريش من مهاجرين، تم الترح أفترق أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية، لأن احنا هاها التي تتشبه بفعل الجاهلية. قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت أم الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، رواه البخاري في الصحيح. ولهذا العبارة المشهورة الناس على دين ملوكهم. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة، قطعت هذا الكلام. ولم يشرع في الإسلام فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة من مكار أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم يروح عنه بعينه كالمكاء والتصديح، فإن الله تعالى قال على الكافرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديح، والمكاء الصفير ونحوه والتصديح التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. وكذلك بروز المحرمي وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذون عبادات. الثياب تعلمون الجاهلية كانوا يطفون عراة، ايش بزعمهم؟ قالوا ان هذه ثياب عصير الله فيها، وهذا بيت الله حنا نطوف به في ثياب في عراه حتى لا ندعوه ونحن في ثياب عصيره. قالت تلك اللي كانت تطوف على رياله اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. هذا امر الجاهلية وشعارها. قال ونحو ذلك من امور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وان كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الامور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغير من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. يعني يأتي إنسان يقول طيب أهل الجاهلية سعوا بين الصفا والمروة ونحن نسعى، العبرة مو في أهل الجاهلية، العبرة بديننا، ما شرعه ديننا، فسواء وافقت الجاهلية أو ما لنا بهذا، هذا دين نسخ كل ما قبله من جاهلية ومن ديارات سماوية. فكون ان العرب الجاهلية المشركين بقيت عندهم بعض البقايا من الملة الحنيفية، لانكم تذكرون في الدرس الماضي من اللي ادخل الشرك الى جزيرة العرب؟ عمر بن لحي. فالبقايا الذي كانت من ديانة ابونا ابراهيم عليه السلام ملة التوحيد كانوا يتمسكون بها، ودخلهم الشرك فخلط الشرك مع تلك البقايا. ليست العبرة هذا الأمر، العبرة بما شرع لنا نبينا بلاغا عن ربه سبحانه وتعالى، هذا هو ديننا. قال وقد قدمنا ما رواه البخاري في الصحيح عن عمر أنه ابن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم ابن عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا الترعم وزي العجم وإياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه. وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا الزهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بذربيجان يا عتبة بن فرقد إياكم التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب في المعدية نسبة إلى معد ونهى عن زي العجم وزي المشركين وهذا عام كما لا يخفى وقد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. يعني الزي مثلا سيأتينا إن شاء الله لكن نقول علشان من باب تعجيل الفائدة ما اتفق المسلمون في بلادهم على أنه زي وأصبح هذا زي عام للمسلمين سيرد معنا في الكتاب أن هذا هو الزي لأن فيه زي في كل عصر ومكان للمسلمين يختلف عما قبل. يعني مثلا الآن لبس العمامة ولبس الإزار والرداء الذي كان في العصور السالفة ما هو موجود إلا لكن المسلمين والله الحمد في كل بقعة ينشأ لهم في بيئتهم ما يجعلهم يتميز. يعني ما يمكن الآن مثلا هذا الزي اللي نلبسه الآن في بلادنا ما يمكن أن ترى يهودي أو نصراني يلبسه ما يمكن ما يمكن هذا ولا يمكن أنه إذا جاء إلينا أي زي يزيره اللهم إذا كان يبغى يجوز أمام كاميرا أو أمام مسلسل لمدة 5 دقائق على سؤال يقول إنه رحت لكن شيء بقناعة أمر دائم ما يفعلونه. فلماذا لا نكون نحن يا أبناء الملة المسلمين معتزين بزينا الذي يبين لنا المسلمين. أما ما يأتي بالحالات الاستثنائية مما سيبحث في آخر الكتاب وهو المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار وخشي على دينه أو على عرضه أو على ماله هنا سيأتي كلام شيخ الإسلام هذه حالة استثناء. نحن نتكلم الآن على الأصل. أما الاستثناء سيأتي كلام شيخ الإسلام أن الإنسان إذا ذهب أو ابتلي بالذهاب إلى بلاد الكافرين وتحقق خطر عليه في دينه أو في عرضه أو في نفسه أو في ماله فإن درجة مشاركته للبسهم تتفاوت من الإباحة إلى الوجوب إلى الوجوب. هالنصوص والكلام اللي تحرب هذا ترى عنه تأتي في لحظة يدلك على إيش؟ على عظمة هذا الدين. ولله الحمد والمن ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وروى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أن أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية. لا أبو حفص رضي الله عنه كيف والقرآن قد وافق في عدة مواضع رضي الله عنه لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافرة عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت فجعل جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه. ليه؟ لأنه لم يبلغه ذلك واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب المضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية. إذن هناك منهم من يعتقد أنها قبلة باقية إلى الآن، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. إي والله أن سيرته مرضية رضي الله عنه وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلامية بيده غربا. ما معنى الذنوب هنا يا مشايخ؟ الدلو، والله يفتح عليك. الذنوب اللي الدلو اللي الناس لما عمر رضي الله عنه أخذ لما رأى صلى الله عليه وسلم، هذا رأى أن عمر دلوه تحول إلى إيش؟ إلى غرب. الغرب يا أخوان جلد مصنوع من عدة جلود بهائم بحيث يعني يصل طوله من هنا إلى الإبريق هذاك، ما يجره إلا الجمل أو يجره الثور القوي جدا. هذا هو الغرب، ممكن يحمل 60-80 لتر في بعض الأحيان من كبرة. والدلو هو الصغير اللي مثل يعني في حجم يشيل كيلوين. عمر رضي الله عنه في مدح شيخ الإسلام يقول هو الذي حول الدلاوة أو الذنوب، حتى حولت بفعل عمر إلى غرب، يعني إلى قوته رضي الله عنه. قال هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفري عبقري فرية حتى صدر الناس بعطر، فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافر عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتليا حد وصاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، ومن هنا سميت في كتب الفقه بإيش؟ الشروط العمرية. وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذنه الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها. وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمه ذوب الصغار، حيث فعل بالصبيغ بن عسير التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطارة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان أو فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا، فقال ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه عبد الله بن مبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. السدل هنا يا أخوان ما المراد به؟ نعم؟ لا لا، المراد به سيأتي إن شاء الله نوع من الثياب تتركه على جهة وتمنع الجهة الأخرى لا تكون على، سيأتي إن شاء الله. قال وفيه أنه رأى قوما قد سدروا في الصلاة فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وابي هريرة أنهما كان يكرهان السدل في الصلاة، وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكره، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده، حط هذه فائدة حط تحتها خط. التابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده، لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسد لباسا وأنه كان يصلي ساجلا، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف روايته هل يقدح فيها. والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تعتبرها المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أباه كره السدر في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثر العلماء يكرهون السدر مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمشهور عن أحمد وعنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القميص، توفيقا بين الآثار في ذلك وحملا للنهي عن على لباس ابن المعتاد. ثم اختلف هل السدر محرم يبطل الصلاة، فقال ابن أبي موسى فإن صلى ساجرا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد، وقال أبو بكر عبد العزيز أبو بكر عبد العزيز إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق، ومنهم من لم يكره السدر وهو قول مالك. والسدر المذكور هذا هو تعريفه، هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. ما كان عندهم ثياب مثل ثيابنا الآن، في إزار وفي رداء، فيأتي ويحط هذا على إيش؟ مثلا على شقه الأيمن إلين يصل الأرض، والشق الثاني إيش؟ ما عليه شيء. فكان المفروض أنه لما غطى هذا يرد طرف القماش ويحط على إيش؟ على الشق الآخر. وقال صالح بن أحمد سألت أبي عن السدر في الصلاة، قال يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابو عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط. يعني هذا الفهم اللي فهموه غلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق ولا حديث به أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. السدل هو أن يطرح أحد طرفي الثوب على شق ويترك الشق الثاني عاريا لا يرد طرف الثوب أو طرف القماش عليه. وليس الغرض عين هذه المسألة، شوف مع استطراده وتطويله ويقول ترى الغرض ما هو هذا، الغرض مو ذا الشاهد لكن بحر المتلاطم رحمه الله. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه الساجرين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. وفهر اليهودي بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهرة وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري. وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم، وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامه ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم، اللي أحيانا يجيك بعض الناس، ترى بعض الناس خاصة في فصل الشتاء يجيك يصلي وهو قال كذا بغترته على فمه، هذا ما يجوز يا أخي، هذا أمر منهي عنه. برد برد وقت الصلاة، صلاة ما تغطي فمك، إذا خرجت من الصلاة غط فمك كما تشاء، لكن في الصلاة ما يجوز هذا. قال وما في هذا الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم أنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم، لأن هذه فيها مشابهة لليهود وهذه فيها مشابهة لمن؟ للمجوس. والمراد أنك لابد أن تخارج كل هذه الطوائف الكافرة بالله. قال بما في كلامهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يجب الكراهة ولا محذورة في تعليل الحكم بعلتين، فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقومه منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل أحتقن، قال لا تبدي العورة ولا تستنى بسنة المشركين، فقوله لا تستنى بسنة المشركين عام. وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ الغلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة، مطلوب عدمها. فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وشوف الآن في واقع المسلمين من قصات اليهود والنصارى، ترى وتعرض في التلفزة في لندن أو باريس، تجد اليوم الثاني في عواصم المسلمين من أبناء المسلمين من يتزيب زي أولئك، وحتى مخانيفهم وسفرتهم يأتي من أبناء المسلمين من يقلدهم. وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلس أن معاوية قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبه بهم. يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضيل بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كارهة الاختصار في الصلاة. ما هو الاختصار يا إخوان؟ أن يضع يديه على خصره في الصلاة. وقالت لا تشبهوا باليهود، هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وقد تقدم رواية البخاري في المرفوعات. وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. والشرافات هنا يقول ما يوضع في أعلى البناء من أبرية تزينها مثلثة أو مربعة. وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه في الكنائس فلا تشبه بهذا الكتاب. الطاق اللي هو الدائرة. ولهذا العلماء يا أخوان المحاريب المسلمين الآن إذا دخل الإمام في كل المحراب هذا مما يجمع العلماء على إيش؟ على كراهته. وتظهر لك الحكمة فيه، أولا قضية نتشبه لأن هذا من الطاق، لكن الأمر الثاني وهي حكمة ظاهرة للعيان، هذا الإمام لما يدخل داخل هذا المحراب إذا نسي ولا من أين يلتفت الناس الذين ينتبهون وينبهون؟ لهذا الإنسان إذا أما الناس ينبغي أن يكون جسمه بارزا للمؤمنين، يكون سجوده في نوع من هذا المحراب ما فيها إشكال، أما أن يدخل بكله داخل هذا ما ينبغي. قال وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد، يعني الطاقات، الطاقة يعني المراد به هذا الأمر إيش؟ المدور زي المحراب. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظلة الاشتهار وما علمناه أحدا خالف ما ذكرناه من على الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. وما من أحد له أدنى نظرا في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكتة في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام على غير واحد من العلماء، فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة سيأتيك الآن يعني ومضات من الفقهاء الأربعة. الأصل المستقر في مذهب حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيله، إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء، وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا من هم؟ نحن. يستحب تأجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق، لأنه قلنا أن الطاق هو إيش؟ المحراب، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر في مذهب أحمد وغيره، وفي آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره. وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة، ولا بأس أن يصلي على بساط في تصاوير لأن في استهارة بالصورة، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأنه مصلي معظم. وقالوا ولو لبس ثوبا في تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذوي الروح لأنه لا يعبد. وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره، لأنه تشبه بأهل الكتاب، هذا موضوع الشاهد، لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس مع هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة، لأن في إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنة الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بزي المشركين وترعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعديل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به، لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. قال عمر إياكم وزي العاجم، وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام، بالحديث المأثور النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب حنيفة وأصحابه. هذا اللي ذكر لك على الأحناف، يعني موضع الشاهد منها لما ينصون على أن هذا إيش؟ في مخالفة اليهود، في مخالفة للمجوس، في مخالفة للمشركين. قال وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. قال ونهى عمر رضي الله عنه عن رطارة العاجم وقال إنها خب. قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. قال ويكره ترك العمل في يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد. قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم، قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس أن يوسع له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وحيادهم. شوف أبو حنيفة اللي بعض طلبة العلم لا يتصور قدر هذا الرجل. عندك مسألتين من أبرز الأشياء في فقه أبي حنيفة رحمه الله. مسألة لما تكلم في أن من تشبه بالكفار في لباس معياد من يكفر، ومسألة من أنكر أن الله في السماء فهو كافر، هذه من أشهر مسائل أبي حنيفة. ولهذا يوجد من الأحناف من يأخذ فقه أبي حنيفة ولا يأخذ عقيدة أبي حنيفة، وهذه من الطوائف اللي حدثت في القرون المتأخرة. وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا. أنت من أصحاب مالك ينتقل لأصحاب الشافعي، لكن يظهر أن الكلام نقف على الكلام عن أصحاب الشافعي. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.